الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في لامية الوردي رحمة الله عليه عند قوله: أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر اللفظ نطقي بلا عل. ملك كسرى عنه تغني كسرة، وعن البحر اجتزاء بالوشل. اعتبر نحن قسمنا بينهم، تلقه حقا وبالحق نزل. ما زلنا في هذه الأبيات التي ذكرها ابن الوردي رحمة الله عليه، أخذنا شيئا مما يتعلق بها: أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر اللفظ نطقي بلا عل، وسبق الكلام في ذلك. وعرفنا أن هذا مما يدل على كرم ابن الوردي وعلى جوده، حيث أن أعذب الألفاظ أن يقول للسائل خذ، وأمر الألفاظ عنده أن ينطق بلعل، لعل الله أن يرزقني فأعطيك، إشارة كما عرفنا إلى قول الله عز وجل: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وكان هذا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. فكان هذا من جوده ومن كرمه. لا يعرف الله إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. قيلت في من هذه؟ ها كيف؟ نعم، في زين العابدين علي بن الحسين، وصفه بذلك الفرزدق حين قدم هشام بن عبد الملك يطوف حول البيت وأراد أن يستلم الحجر الأسود، فما استطاع من ازدحام الناس وهو خليفة، فجاء علي بن الحسين زين العابدين رحمة الله عليه فانفرج له الناس فاستلم الحجر، فتعجب هشام بن عبد الملك وقال: من هذا؟ فقال الفرزدق: هذا الذي تعرف البطعاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم. إلى أن قال: وليس قولك من هذا بظائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. وأثنى عليه بأبيات طويلة حسنة جميلة، ومن جملة ما أثنى به تلك البيت: لا يعرف ألا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. وأحق من يوصى بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان هذا خلقه. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. قال: أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر اللفظ نطقي بلا عل. ملك كسرى عنه تغني كسرة، وعن البحر اجتزاء بالوشل. ملك كسرى تغني عنه كسرة، فالشيء اليسير من الدنيا يغنيك عن ملك كسرى، وقد سبق الكلام في ذلك. فالكسرة القطعة من الخبز تغنيك عن ملك كسرى، وما تفعل بملك كسرى أو بملك غيره. وإذا كثر مالك فكما عرفنا فإنما هو لغيرك، والغني إن أكل أفقر الطعام سد جوعه بذلك، والفقير إن أكل كسرى من الخبز سد جوعه بذلك، والنتيجة هي النتيجة: ذاك لا يشعر بالجوع وذاك لا يشعر بالجوع، وربما كان الفقير أصح من الغني، ربما كان الفقير أصح من الغني. فإن التوسع في باب الشهوات والملذات مفسد للدين والبدن، وكم من أمراض وأوجاع وأوبئة وأسقام بسبب التوسع في الشهوات. ولهذا تجدون أصح الناس الأغنياء أو الفقراء، الفقراء أصح الناس لعدم توسعهم في باب المطعم والمشرب ولكثرة حركتهم، ربما الواحد ما يحتاج إلى مركوب أو لا يتيسر له المركوب، يكثر من الحركة والمشي ويأكل ما يحتاج إليه ولا يتوسع في باب الشهوات، فبدنه أصح من بدن الغني، والغني تكثر فيه الأمراض والأوجاع والأوبئة، وربما بعد ذلك منع من كثير من الملذات والشهوات وصار يأكل أكلا دون أكل الفقير، ربما يصير الفقير أرفع أكلا منه ويأكل دون أكل الفقير ويتمنى أن يساوي الفقير في مطعمه وفي مشربه. ملك كسرى تغني عنه كسرة، وعن البحر اكتزاء بالوشل، أي اكتفاء بالوشل وهو الماء القليل، فيكفيك عن البحر، وش الذي تصنع بماء البحر؟ يكفيك الشيء اليسير، وهكذا تكفيك من الدنيا، يكفيك من الدنيا الشيء اليسير، بحسب ابن آدم لقيمات يقمنا صلبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل، أي تأمل وتفكر وخذ العبرة بنحن قسمنا بينهم، إشارة إلى قول الله عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضا فوق بعض درجات ليتخذ بعض بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. والمعنى أن الذي قسم الأرزاق هو الله عز وجل، فلا تنافس أصحاب الدنيا على الدنيا، ولا تمد عينيك، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، ولا تتطلب ما ليس لك، ولا تشغل نفسك بما في يد غيرك، الكل مقسوم، قسم الله عز وجل الرزق للغني وللفقير، فالله هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فالأمر له وحده لا شريك له، ولله عز وجل في ذلك الحكم، فإن الله عز وجل لو جعل الناس كلهم أغنياء لفسدت أحوال الناس ولا تستقيم أحوالهم بذلك، فإذا أراد الشخص أن يحفر بئرا لم يتمكن من ذلك، من ذا الذي يطاوع على حفر البئر؟ وإذا بل يصنع ذلك بنفسه، وإذا أراد أن يبني بيتا من ذا الذي يطاوعه على بناء البيت؟ الكل أغنياء لا حاجة لهم إلى ماله، وهكذا في بقية الأمور، فتفسد أحوال الناس إن جعل الله عز وجل الجميع أغنياء، ففاضل الله عز وجل بين الناس فجعل الغني والفقير والحر والعبد والملك ونعم الراعي والرعية والعالم والجاهل، ففاوت الله عز وجل بين الناس وما جعلهم على حد سواء، وبهذا تستقيم أمور الناس. نحن قسمنا، هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، والمراد بذلك التسخير وليس المراد بذلك الاستهزاء، فيسخر الغني الفقير بماله، فالفقير يحتاج إلى المال فيقوم بالعمل، والغني يحتاج إلى العمل فيبذل المال، وتصلح أحوال الناس بهذا الأمر وبهذه المفاضلة، فلله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة. اقنع بما قسم الله لك وارتضي بذلك، فإنك تكون بذلك أغنى الناس، فعلى العبد أن يعتبر بهذه الآية، اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل، فهذا الأمر حق وبه تتم صالح الناس، ونزل من عند الله عز وجل، هذا الأمر نزل من عند الله عز وجل وهو حق، ولا تقوم مصالح الناس إلا بذلك. وما ذكر المؤلف هنا من قبيل الاقتباس من آيات القرآن، والاقتباس من آية القرآن في الشعر أجازه كثير من أهل العلم أو أكثر العلماء على جوازه، وكرهه بعض العلماء، كرهه العلامة النووي، وكرهه أيضا السبكي باعتبار أن الله عز وجل نزه القرآن عن الشعر، وقد افترى المفترون وقالوا القرآن شعر، وقالوا سحر، وقالوا أساطير الأولين، فنزه الله عز وجل كتابه عن ذلك، فكرهوا إدخال بعض آيات القرآن في الشعر من أجل هذا الأمر، وكثير من أهل العلم أجازوا ذلك ولم يروا في ذلك أي محذور شرعي، كما صنع ابن الوردي هاهنا: اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقوا حقا بالحق نزل، وقال بعضهم: يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترث ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف، أبشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وكل هذا من قبيل الاقتباس، اقتباس بعض آيات القرآن وإدخال ذلك في الشعر. وقال بعض الشعراء: أقام الضيوف على بيته وصار يريهم نجوم السماء، وقد فتت الجوع أكبادهم وإن يستغيث يغاث بماء. قال: أقام الضيوف على سطحه، وهذا هو الكرم، كرم مقلوب. أقام الضيوف على سطحه وبات يريهم نجوم السماء، انظروا لهذه النجوم، ما أحسن هذه النجوم. أقام الضيوف على سطحه وبات يريهم نجوم السماء، وقد فتت الجوع أكبادهم وإن يستغيث يغاث بماء. فكل هذا من قبيل الاقتباس. وما كان في النثر يقال له الأمثال، وقد يقال له الاقتباس. وأما في النثر فالعلماء كالمتفقين على جوازه، نعم، على جواز ذلك في النثر، وإنما حصل شيء من النزاع والكراهة في قضية الشعر. أما النثر فالعلماء كما عرفنا كالمتفقين على جواز ذلك. وقد ألف في ذلك السيوطي رحمة الله عليه كتابا سماه رفع البأس وكشف الالتباس في ضرب المثل في القرآن والاقتباس، رفع البأس وكشف الالتباس في ضرب المثل في القرآن والاقتباس، وهو ضمن الحاوي للسيوطي، جمعا حسنا طيبا، وذكر أدلة كثيرة في حل ذلك ومشروعية ذلك. طيب، على كل نقف عند هذه البيت: اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقوا حقا وبالحق نزل.